الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الطهارة في باب المياه: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث كما ذكر رحمه الله أنه حديث صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، كون الصحابي لم يذكر اسمه فهذا لا يضر في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم معرفة اسمه. ففي هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، قال: وليغترفا جميعا. الفضل أي ما يبقى من الماء بعد الاستعمال، ما يبقى من الماء بعد الاستعمال. إذا استعمل الرجل الماء واغتسل منه، ما تبقى من الماء هذا يسمى فضلة، وهكذا المرأة إذا استعملت الماء فما يبقى بعد غسلها واستعمالها يسمى فضل. ففي هذا الحديث ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أي ما يتبقى من الماء بعد اغتسال المرأة، وهكذا العكس أن تغتسل المرأة بالماء المتبقي بعد استعمال الرجل له. قال: وليغترفا جميعا. والمراد بالرجل والمرأة هنا الزوجين، المراد بهما الزوجان. وقوله وليغترفا جميعا يعني يغتسلا معا، يغرفا من الماء معا ويستعملا الماء معا. فهذا الحديث فيه النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ جمهور أهل العلم أن هذا النهي للتنزيه، أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، وذلك لورود وثبوت أحاديث صحيحة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، وسيأتي ذكر بعض منها في الأحاديث التي بعد هذا الحديث. وذهب الظاهرية إلى أن النهي للتحريم، ذهب الظاهرية إلى أن النهي للتحريم، والصحيح أن النهي للكراهة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل ولا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة وللمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، وهذا هو الصحيح للأحاديث التي تدل على الجواز وسيأتي ذكرها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة هي القصعة، قصعة يوضع فيها الماء، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. حديث ابن عباس في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة كما ذكر رحمه الله أخرجه مسلم. والحديث الآخر في اغتسال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة رواه أصحاب السنن. وهذا الحديث أعله بعضهم برواية سماك عن عكرمة، أعله برواية سماك عن عكرمة وأن روايته عنه مضطربة، لكن روى عن سماك شعبة، روى عن سماك شعبة، وشعبة لا يروي عن مشائخه إلا صحيح حديثهم، وعلى هذا فالحديث صحيح. فهذان الحديثان يدلان على جواز استعمال الفضل من الماء بعد اغتسال الرجل أن تستعمله المرأة، وهكذا أيضا بعد استعمال المرأة أن يستعمله الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، أي زوجته ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، اغتسل بفضل ميمونة، وهو الذي نهى عن الاغتسال بفضل الماء، وهو الذي اغتسل عليه الصلاة والسلام. فهل نقول هنا بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل قوله ونهيه أن يكون عاما للأمة، ويحمل فعله على الخصوص كما يقول بهذا بعض أهل العلم؟ الجواب لا، إذا لم يدل دليل على التخصيص فالأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التأسي، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، وإذا كان كذلك فإننا نحمل نهيه عليه الصلاة والسلام على الكراهة والتنزيه، ويحمل فعله على الجواز، يحمل فعله على الجواز، فيدل هذا على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل زوجته وما تبقى من الماء بعد استعمالها أو كذلك غيرها من محارمه، وأن الماء لا يتأثر ولو كانت جنبا ولو اغتسلت من الجنابة فإن الماء كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجنب، أي لا تصيبه الجنابة. وذكر هذه الأحاديث في هذا الباب، في باب المياه، ليدل أو يستدل رحمه الله إلى أن الماء الذي يتبقى بعد الاستعمال والغسل من الرجل أو المرأة أنه باق على طهوريته، أنه باق على طهوريته. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. الحديث أخرجه مسلم، وهو في الصحيحين من غير ذكر التراب، بلفظ إذا ولغ الكلب في الإناء أو في إناء أحدكم فليغسله 7 بهذا اللفظ في الصحيحين، وذكر التراب جاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله. ولما كانت رواية الإمام مسلم أعم وأشمل ذكرها المؤلف رحمه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم يعني تطهيره إذا ولغ فيه الكلب. والولوغ من ولغ يلغ ولوغا إذا شرب منه أو أدخل طرف لسانه في الإناء فحركه هذا يسمى ولوغ. وقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ فيه الكلب، هل هذا عام يعم ويشمل كل كلب سواء مما يجوز اقتناؤه ومما لا يجوز اقتناؤه، أم أنه يستثنى بعض الكلاب من هذا الحكم؟ قال بهذا بعض أهل العلم أنه يستثنى الكلب الذي يجوز اقتناؤه، والصحيح أنه عام فيشمل جميع الكلاب التي يجوز اقتناؤها والتي لا يجوز اقتناؤها لعموم قوله الكلب، وألف الكلب للاستغراق أي كل كلب، فيشمل ذلك جميع الكلاب، فإنه يشملها هذا الحكم في تطهير الإناء من ولوغها سبعا. وقوله أن يغسله سبع مرات في أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع مرات. وقول أولاهن بالتراب، سيأتي الكلام على رواية أولاهن وإخراهن وأولاهن وأيها أرجح. فهذا الحديث يدل على نجاسة لعاب الكلب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، يعني تطهير الإناء. وتطهير الإناء أو تطهير الإناء لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، تطهير الشيء لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، والحدث في الإناء لا يعقل ولا يمكن، فتعين أن يكون التطهير من ماذا؟ من النجاسة، فيدل هذا على نجاسة لعاب الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الإناء من ولوغه. وأيضا استدل بعض أهل العلم بلفظة فليرقه، كذلك استدل به على نجاسة لعاب الكلب، وكذلك أيضا نجاسة ما ولغ فيه الكلب، لكن هذه اللفظة لفظة فليرقه الصحيح أنها شاذة، فقد شذ بها علي بن مسهر رحمه الله، تفرد بذكرها وخالف تسعة من الرواة ممن روى عن الأعمش، ولم يذكروا هذه اللفظة لفظة فليرقه. وكذلك أيضا روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عشرة من غير طريق الأعمش، ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، فتكون هذه اللفظة شاذة. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الماء أو الطعام الذي يلغ فيه الكلب يعتبر نجسا، قالوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، وإذا كان طاهرا فإنه لا يأمر بإراقته وإتلافه، وهو مال أو طعام محترم، فما أمر بإراقته إلا لأنه نجس. فاستدلوا بهذا على أن ما يلغ فيه الكلب في الإناء من شراب أو طعام فإنه يتنجس، لكن علمنا أن رواية فليرقه شاذة لا تصح، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب من طعام أو شراب، وأن الأصل كما علمنا هو الطهارة حتى تتغير، إذا تغير الماء بالنجاسة وأثرت فيه بطعمه أو لونه أو ريحه فيكون نجسا، وأما إن لم تؤثر فهو باق على أصل طهوريته. وكذلك أيضا فيه وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وأنه يغسل سبعا، يغسل سبع مرات. وقوله أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، هذه رواية الإمام مسلم، وجاء عند الترمذي أخراهن أو أولاهن، وجاء أيضا عند الدارقطني إحداهن، عند الدارقطني إحداهن. فهل هذه الروايات يعني تدل على اضطراب في ذكر حكم غسل الإناء بالتراب فيسقط، أم أنه يرجح بعضها على بعض؟ فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى سقوط غسل الإناء بالتراب لاختلاف الروايات في غسل الإناء بالتراب، ذهب إلى سقوط غسل الإناء بالتراب لاضطراب هذه الروايات أو اختلافها، فقال بعدم غسل الإناء بالتراب. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد إلى تعين غسل الإناء بالتراب مع الماء، إلى تعين غسل التراب، غسل الإناء بالتراب مع الماء، وأنه يتعين استعمال التراب إلا إذا لم يوجد فيقوم غيره من المنظفات كالصابون والأشنان مقامه، أما مع وجود التراب فلا بد من استعمال التراب. وجمعوا بين هذه الروايات التي فيها ذكر غسل الإناء بالتراب وأنه لا تعارض بينها، فقوله ما جاء عند الدارقطني إحداهن فهذا لا يعارض أن تكون هذه الغسلة هي الأولى، أن تكون هي الأولى. وكذلك أيضا رواية أولاهن في صحيح الإمام مسلم هي الأرجح، هي أرجح الروايات وأصح الروايات في ذكر موضع غسلة التراب، وذلك أنه رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه عن ابن سيرين ثلاثة من الثقات هشام بن حسان وحبيب ابن الشهيد وأيوب السختياني، فهي أرجح الروايات، فتكون غسلة التراب هي أول غسلة، فهي الأصح من حيث السند، وكذلك أيضا الأصح من حيث المعنى، لأنه إذا غسلت التراب، إذا جعلنا غسلة التراب آخر غسلة كما في رواية الترمذي سيحتاج بعدها إلى غسلة زائدة، إلى غسلة من الماء حتى يزيل أثر التراب، فتصير الغسلات أكثر من سبع، لكن إذا جعلت الأولى ثم تتتابع الغسلات الأخرى بعدها فهي يعني أصح من حيث المعنى. إذن تغسل، يغسل الإناء سبع غسلات، أولاهن بالتراب، أول غسلة يغسلها بالتراب، ثم بقية الغسلات بالماء. وهل يغسل 7 غسلات أو 8؟ جاء في رواية مسلم حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعفروه 8 بالتراب. قال: وعفروه 8 بالتراب. فهل يغسل الإناء 8 مرات على رواية حديث عبد الله بن مغفل، أو يغسل 7 على رواية حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7؟ وفي هذه اللفظة أو في هذا الحديث: ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فمن أهل العلم من ذهب إلى القول بظاهر حديث عبد الله بن مغفل، وأن الإناء يغسل 8 مرات، أن الإناء يغسل 8 مرات لقوله: وعفروه 8 بالتراب. وإليه ذهب الحسن البصري رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم، أن الإناء يغسل 7 مرات، وأن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هي الأصح، هي الأصح وهي الأشهر، وكذلك هي صريحة في غسل الإناء 7 مرات. ووجهوا حديث عبد الله بن مغفل بأن غسلة التراب لما كانت مع الماء كأنها صارت غسلتين، كأنها صارت غسلتين، فعدت غسلة 8، وإلا في الحقيقة هي غسلة واحدة، هي 7 غسلات إحداها بالتراب ويأتي بعدها الماء، فجعلت كأنها غسلة مستقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعفروه 8 بالتراب، يعني كأنه جعلت غسلة مستقلة، وإلا وهي هي داخلة في ضمن الغسلات 7. وهذا هو الأرجح، والله أعلم. وتأتي مسألة هنا: هل يلحق بهذا الحكم غير الكلب كالخنزير مثلا؟ هل إذا ولغ الخنزير في الإناء يغسل الإناء 7، أم أنه يغسل مرة واحدة؟ الصحيح أن هذا الحكم خاص بالكلب، هذا الحكم خاص بالكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الحكم بالكلب، قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولم يذكر هذا الحكم في الخنزير، فيكون هذا الحكم خاص به دون غيره من الحيوانات. وهكذا أيضا في غسل النجاسة، هل يجب أن تغسل النجاسة 7؟ إذا وقعت نجاسة في ثوب أو في بدن أو في إناء أو في الأرض، هل يجب أن نغسلها 7 مرات كما يغسل الإناء من ولوغ الكلب 7؟ الجواب لا، الجواب لا، تغسل مرة واحدة إذا زالت عين النجاسة، فيكتفى أن تغسل مرة، إن لم يكفي مرة زاد مرة، مرتين أو 3، حتى يزول أثر النجاسة، ولا يجب أن تغسل 7. فهذا الحكم خاص بولوغ الكلب، هذا الحكم خاص بولوغ الكلب. وتأتي مسألة أخرى: هل هذا الحكم حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب 7، هل يلحق ببول الكلب ورجيعه؟ هل يلحق ببول الكلب ورجيعه؟ إذا بال الكلب في الإناء أو تبرز في الإناء، هل يغسل 7 مرات كالولوغ أم لا؟ جمهور أهل العلم أنه يغسل 7، جمهور أهل العلم أنه يغسل 7، وقالوا بأن ذكر الولوغ خرج مخرج الغالب، أن الغالب في استعمال الإناء يكون بالولوغ وباللسان، فهذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم خاص بالولوغ فقط، أن غسل الإناء 7 هو خاص بولوغ الكلب، وأما بوله وروثه فإنه لا يغسل 7. وهذا ما رجحه أو ذهب إليه الظاهرية، ورجحه الإمام الشوكاني وكذلك رواه الإمام النووي رحمه الله، لأن ظاهر الحديث أنه علق هذا الحكم بالولوغ ورتب عليه هذا الحكم وهو أن يغسل سبعا، فنبقى على ظاهر الحديث بتقييد أو تخصيص هذا الحكم بالولوغ فقط. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.